130.
قال الخطابي وغيره: هي نفس الإنسان، والمراد أرواح بني آدم. قال القاضي رياض رحمه الله: في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم ونسل بنيه من أهل الجنة والنار.
سقط من نصح كلها أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم في السماء الدنيا. في السماء الدنيا،
نعم،
نسمع.
قال القاضي رياض رحمه الله: في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم في السماء الدنيا ونسل بنيه من أهل الجنة والنار. وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين، قيل في الأرض السابعة، وقيل تحتها، وقيل في السجن، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة.
الأرواح قلنا وأشرنا ولا داعي للتفصيل أنها تتنعم وتتعجب على حسب أعمالها، على حسب أعمالها. الأرواح تختلف في نعيمها وعذابها على حسب أعمالها، وقد جاءت نصوص كثيرة في أماكن الأرواح وفي نعيمها وعذابها، وتنوعت بتنوع أفعال أصحابها. نسمع. وفصل فيها ابن القيم في كتابه. نسمع.
قال: فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا، فوافق وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن كونهم في النار والجنة إنما هو في أوقات دون أوقات، بدليل قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن: عرض منزله من الجنة عليه.
ليس هكذا. وقوله صلى الله وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه، نقطتين. الآن قول ابن وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه، يذكر الآن قول ابن صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه، وقيل له: هذا منزلك حتى يبعثك الله إليه.
وقوله وقيل له: هذا من قول رسول الله. وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه، وقيل له: هذا منزلك حتى يبعثك الله إليه. حقيقة قول الشارع في المؤمن لا مفهوم له، قول الشارع في المؤمن لا مفهوم له، إذ أن هذا القول يقال للمؤمن ويقال للكافر. ونص الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فالشارع قوله بقوله في المؤمن وعرض منزله من الجنة عليه فهو مفهوم له، فكذلك بقوله في الكافر وعرض منزله من النار عليه، هذا منصوص حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. نعم.
قال: ويحتمل ان الجنه كانت في جهه يمين ادم عليه السلام والنار في جهه شماله، وكلاهما حيث شاء الله والله اعلم.
ويحتمل ان نسم المرئيه هي ذات الشرك الاجساد بعد، وهذا احتمال قوي، فهو يرى النسم المخلوقه ومقرها في السماء الدنيا، تنتظر متى تولد ثم ينفخ فيها الروح، تاخذها الملائكه من السماء الدنيا فتنفخ الروح في هذه ابدان اصحابها وهم اجنه في بطون امهاتهم كما ورد في الحديث. وهؤلاء الذين في الجنه قضي عليهم بعلم الله عز وجل، وهؤلاء الذين هم على شماله قضي عليهم بعلم الله انهم من اهل النار. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا نقض إلى قبضة من ظهر آدم من يمينه وقال هذه الجنة ولا أبالي، ومن يساره وقال هذه النار ولا أبالي. فإن كان هذا الأمر هكذا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل إذا كان خلاص أمر مطلوب بعلم الله ففيما العمل؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب شاف كاف ما سألوه بعدها عن هذه المسألة. يقر يقول فيها الناس هذه المسألة اليوم، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم اعملوا فكل ميسر بما طلق له. ما أحد منكم يعرف هل هو من الجنة ولا النار، أليس كذلك؟ ولذا علم الله سبحانه وتعالى خفي علينا، والواحد منا أراد الله منه وأراد به، والذي أراده منه بينه له وفصله، فبعث رسلا وأنزل كتبا وأخفى عليك ماذا أراد منك. فالسعيد منشغل بماذا أراد منك، ويسأل الله عز وجل إن كتبه من أهل الشقاء أن يجعله من أهل السعادة كما كان يسأل عمر. والمخدوم من يترك ماذا أراد الله منه الواضح بينك وينشغل بماذا أراد الله منه. يقول الله عز وجل قضى في الجنة والنار، يترك الصلاة يترك الطاعات، يمشي أراد الله منك وبشرك وفصل وأراد بك وأبهم، فانشغل بما فصل وبما ألهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما الانشغال بالذي أراد بنا عن الذي أراد بنا فهذا منهج المشركين. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حق عليهم العذاب. فرد الله عليهم بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما عندكم علم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا أنا في المشركين. ولذا الأشمدة على يمين آدم وعلى يسار أهل الجنة وأهل النار، والواحد منهم لا يعرف أهل الجنة وأهل النار، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، انشغلوا بماذا أراد الله منكم ولا تشتغلوا بماذا أراد الله بكم، لأن الذي أراده منكم بينه وفصله ونعرفه، وأما الذي أراده بنا لا يعرفه حتى أقرب المخلوقات منه. حتى الأنبياء لا يعرفوا فلان من الجنة والنار إلا من علم الغيب الذي يطلعه الله عليهم. نكمل الشرح إن شاء الله تعالى، لكن نكمل العبارة الأخيرة. نكمل العبارة الأخيرة.
قال ويحتمل أن الجنة كانت في جهة يمين آدم عليه السلام والنار في جهة شماله، وكلاهما حيث شاء الله والله أعلم.
أكمل.
قوله صلى الله عليه وسلم إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكاؤه بسوء حاله.
نكمل إن شاء الله درس القادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسمع الأذى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ما زلنا نتحدث عن حديث الاسراء والمعراج بمخارجه المتعدده التي ذكرها الامام مسلم في الجامع الصحيح المسند، ووصلنا إلى حديث أنس عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقرأنا جزءا من شرحه، وانتهينا إلى شرح ما ذكره مسلم فقال أنس بن مالك فذكر أي ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت أي لم يثبت أبو ذر كيف منازله غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال الآن قال أنس وهذا القسم المتبقي من الحديث لم يسمعه أنس من أبي ذر رضي الله تعالى عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال إبراهيم ونوح في سائر الروايات مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. بينما قال إبريس وموسى وعيسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وإبريس جد نوح عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فاستشكل العلماء قول إدريس لماذا قال الأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما فعل نوح وكما فعل إبراهيم. فكلاهما قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فلماذا قال مثل ما قال عيسى وموسى؟ هذا ما سيتعرض له الشارح بعد حين. قال كنت من هذا قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبر ابن حزم. وابن حزم هذا هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت أي حتى عليت حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريح الأقلام. هذا ما بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم في رحلته. نسمع الآن تتمة شرح هذا الحديث وقد كنا انتهينا عما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حكى عن آدم أنه رأى يسجد عن يمينه وعن يساره فإن رأى ملتفت إلى يمينه ضحك وملتفت إلى يساره ذكر. وذكرنا معنى هذه الأسودة وقلنا الراجح أنها الأنسمة والأرواح التي لم تلحق بالأجساد التي لم تلحق بالأجساد بعد لأن النار ليست في السماء الدنيا وإنما النار يؤتى بها يوم القيامة فهي ليست في السماء الدنيا فهي بخلاف الجنة والله أعلم. نكمل كلام الإمام النووي نسمع ماذا قال.
قال رحمه الله قوله في هذه الرواية وجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة وتقدم في الرواية الأخرى أنه في السابعة فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه.
حقيقة القول بأن الإسراء قد تعدد قول ضعيف، والذي ألجأ إلى هذا ظاهرية سيئة. وقف بعض الصغار عند بعض الألفاظ وأرادوا أن يحافظوا على ظواهرها فتعنتوا، فقالوا وقع هذا مرة وهذا مرة. وتكون في حقيقة أمرها إما مؤولة على غير ظاهرها، وإما أنها من أوهام الرواة. وقد سبق في شرح رواية شريك ابن أبي نمر عن أنس أوهام عشرة وقعت له، ووجدنا جوابا على وهمين، وبقي ثمانية أوهام بلا جواب. والرواة كثيرون، ولكن أصحاب الصحيحين يضبطون ماذا قال الرواة. تبهوا، أصحاب الصحيحين يضبطون ماذا قال الرواة، لأن كان الرواة قد يهمه ويمكن أن يشير للوهم كما قلنا. فأحيانا ينفس عليه، وأحيانا يبينه بالحدث، وأحيانا بالإشارة كما وقع الفريق حتى ووفر وزاد على قصر. فمسلم ما ذكر نقص الفريق، أدابه وعناه وقال زاد ونقص حتى ما وفر وزاد ونقص. هذا إشارة لأنه قد وفر وإلى أنه لم يحفظ. فمن صعب أن الإسراء قد وقع مرتين فأكمل ووقع عند بعض الألفاظ فما وجد جوابا، فقال هذا مرة وهذا مرة. هذا لا يصح، ما نعرف الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فهي معجزة خارقة فيها من الأعاجيب في عالم الدنيا وفي عالم السماء، ولم تقف عند الأبدان إنما شملت الأرواح. فمثل هذه لا تكرارها، لا يخفى تكرارها، تكرار قول مهجور وقصد الوقوف مع بعض الظواهر على غير المشهور، وهو في الحقيقة قبيل بأن يطوى ولا يروى وأن يروى.
فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه، ويكون في كل مرة وجده في السماء، وإحداهما موضع استقراره ووطنه، والأخرى كان فيها غير مستوطن. وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعله وجده في السادسة، ثم ارتقى إبراهيم أيضا إلى السابعة والله أعلم.
إن شاءت أرواح الأنبياء بحواس طيور خضر تعلق تأكل من شجر الجنة وتتنقل في الجنة حيث شاءت، فما بالكم بأرواح الأنبياء؟ فإنها تقدر على التنقل، فلا أرد أن أراها في مرة فيه. والروح او العالم الاخر عالم لا يقيد بزمان، عالم له قواعده وله ما يخصه، ولا يجوز للعقل ان يتدخل فيه الا باثبات ما ورد في الروايه، الا باثبات صحه ما جاء في الروايه فقط. العقل في صحه الروايه بالقواعد المتبعه عند أهل التصحيح والتضعيف. هذا الجواب وهو مطلوب، فبالعكس فيه غير واضح. ويضاف إليه إلى أن جماهير الرواة ذكروا أن إبراهيم كان في السماء السابعة عليه السلام، وإبراهيم في السماء السابعة ولم تقع ذكر لإبراهيم أنه في السماء السادسة إلا في هذه الرواية وفي رواية شريك. وشريك تبقى حاله وكل ضبطه ضعيف. والرواية التي تقبل دائما ينظر فيها إلى أمرين، إلى العدد وإلى الضبط. فنرد رواية واحد مقابل عين كبير، ونرد رواية من خط ضبطه برواية
من اشتهر بالضبط والعلم. وفي الحديث هنا قال أنس عن حديث أبي ذر قال لم يكن ثلاثة لا يجوز. فما كان أبو ذر لما سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بالملائكة. وهذا أمر معروف قد يشاهد الواحد قد يشاهد جميعا حجة الله. وأصله من الناظرين أن يقصوا عليها هذه الحادثة وما جرى فيها. فكل من يركز على شيء كما حصل مع جبريل في الحديث الاول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. راينا ان بعضهم قد نظر ركز على رائحته والظاهر ان ذلك كان جالسا بجانبه لما نرى واخر ركز على الرجل وكيف كان وهو كان في وجه واحد. فلا يبعد ان يكون ابو ذر انتبه الى ما لم ينتبه اليه اخر فلم يدرك المنازل وقع الخطا في الروايه. فذان الجوازان قويان والله تعالى اعلم. نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم في ادريس صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح
مما يقوي الوهم روايه وقعت سابقه انه راى ابراهيم قد اسند ظهره الى البيت كما اتابعه بيت المعروف. وهذا سمع تفسيري ولذلك مؤكد ان ابراهيم هو الذي كان في السماء سابعا. هذا يؤكد الوهم الا ان كان قد تلقى السماء قال الثالث والله اعلم. نسمع الان انه قال على ادريس مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح. لماذا قال له؟ وادريس طبقته ان يكون ابا او ان يكون جدا. والأب هو والأب الجدد العربية عند العرب. لماذا قال الأب؟ الأب ولم يقل الابن. لماذا قال الأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما حصل مع نوح ومع إبراهيم عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. نسمع
قال القاضي عياض رحمه الله هذا مخالف لما يقوله أهل النسب والتاريخ من أن إبريس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى لنوح صلى الله عليه وسلم وأن نوحا هو ابن لامك ابن متوسلة
ابن متوسلة مكتوب شر يعني بفتح التاء وضمها وفتح الشين واللام مكتوس له. نعم هو اسمع زين
ابن لامك ابن مكتوس له ابن خنوخ وهو عندهم ادريس بن يرد ابن مهلايل ابن قينان ابن عنوس ابن شيخ ابن ادم عليه السلام.
الاسماء الاعجميه تشتري ضبطها ولفظها ولكن على الغالب يتفق في اسمها وهي مقبوله. الألفاظ والضبط ضبط الأسماء يختلف. أي نعم. والأسماء العجمية لا نعرف مصدرا من ضبطها بالطنطوس إلا شذرات واقعة في بطون كتب علماء الحديث. أما الأسماء العربية فمذكورة ولها ذكر ولها كتب خاصة بها كتب الضبط. والأسماء لا تقبل القياس وإنما هي على حكاية على حسب ما قالها ما يقولها القاضي. أي نعم. ولذا قال كلاما طيبا. نسمع ماذا قال نووي ناقلا عن القاضي عياض
قال ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وشرطها على ما ذكرناه وإنما يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظه. وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح.
إذا إبراهيم جد نوح إبراهيم جد نوح وهو خنوخ عند العجب وإبراهيم هو خنوخ أي يعني هو جد نوح. فالأصل أن يكون ابن على القاعدة. الآن العلماء يشرح يوجهون ماذا قال له. فاسمع هذا التوجيه
قال وقال إبراهيم مرحبا بالأخ الصالح كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى وليسوا بآباء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قيل عن إبليس إنه إلياس وإنه ليس بجد لنوح.
هذا القول في الحقيقة وقد قيل تبناه من العرب المالك وقواه. قال إبليس وإلياس وإلياس متأخر عن إبراهيم. وذكره البخاري معلقا بصيغة التبريض عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. فقال البخاري في صحيحه في الباب الرابع من كتاب الأنبياء قال ما نصه: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إدريس هو إلياس. ويذكر هذا لفظ التمريض. وطالب علم الحديث يعلم أن البخاري إن عمق ومرض فهذا يشير إلى الضعف والراجح أن إلياس متأخر جدا عن إدريس وهما اثنان، وهذا قول الجماهير. فهو الآن أجاب بجواز قاله ابن عربي وتعلق بالآثار عن ابن مسعود بن عباس أن المراد بإدريس هنا إلياس، وإلياس من ذرية إبراهيم، وأن إلياس من ذرية إبراهيم. وقد ذكر في القرآن الكريم في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين. من ذريته أي من ذريته من إبراهيم من إلياس. إذن إلياس متأخر عن إبراهيم. فإن كان إدريس هو إلياس فينبغي أن يقال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حق موسى وعيسى ويحيى وهارون ويوسف الأخ الصالح وليس الابن الصالح. هذا الجواب في الحقيقة ضعيف، لأن إلياس كما قلنا إدريس هو إلياس، وإلياس متأخر عن إدريس. نسمع قال: فإن إلياس من ذرية إبراهيم وإنه من المرسلين، وإن أول المرسلين نوح عليه السلام. أول المرسلين نوح، وإدريس مرسل. إدريس نبي ولا مرسل؟ فهو يريد أن يقول أن نوح أول المرسلين. فإذا لازم هذا أن من بعده من الأنبياء. ما الفرق بين النبي والمرسل والرسول؟ ما الفرق؟ خالد تفضل. نعم، النبي جاءه بشريعة رسول قبله، والرسول أتى بشريعة جديدة. وما عندناه وما ذكر في الطحاوية من أن النبي لم يوحى إليه ولم يأمر بالتبليغ، والرسول يوحي إليه وأمر بالتبليغ، ضعيف وليس صحيح. ضعيف بنص القرآن وضعيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه أن النبي يوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ. الواعظ منا طالب العلم إن من يأمر بالتبليغ يرتب ويقصر، أليس كذلك؟ بل إلى أن الآية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا يقول وما أرسلنا رسول ولا نبي. إذا النبي يرسل، وما أرسلنا من رسول ولا نبي. إذا النبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم فيما يأتي معنا في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذره شر ما يعلمه له. إلا كان حقا عليه، خير حقا عليه، واجبا عليه، مرسل. فالقول أن النبي أوحي إليه ولم يبر بالتبليغ قول ضعيف، وإن كان هو الذي قد تبناه صاحب العقيدة الطحاوية، لما وجد الطحاوي اقتصر على ذكره في عقيدته المشهورة. وهو قول ليس بصحيح، الصحيح أن النبي يؤمر بالتبليغ ولكنه يدعو إلى شريعة رسول قبله، والرسول له شريعة مستقلة، الرسول له شريعة مستقلة. فعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهمتهم مهمة أنبياء بني إسرائيل، مهمة الأنبياء مهمة العلماء مهمة أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل يدعون بشرع العلماء كذلك، إلا من فرق العرش ليحصل بينهم والله أعلم. نسمع
قال: وإن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة.
حديث الشفاعة طويل، خرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقائق وخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد 10 أبواب. نحن الآن في الباب 74 في صحيح مسلم كتاب الإيمان، والحديث الشفاعة في الباب 84. ومن اللقائق أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف جزءا في أحاديث الشفاعة، وهذا الجزء من أفضل أدلة الرجع الخوارجي ومن يشاورهم. وكتاب الإمام الذهبي كتاب كان مفقودا وأثر عليه من قبل، وإن العلماء والباحثون كانوا يقولون مفقود مفقود، حتى أن الله عز وجل يسر لأخينا جاحظ إبراهيم داجد فطبعه من قبل من أسابيع قليلة. أيها نسمع
قال: هذا كلام القاضي زياد رحمه الله، وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
كأنه يقول الجواب على الإشكال أمران: الأول أن إدريس هو إلياس، وإلياس يتأخر عن إبراهيم، فكان إدريس كسائر المذكورين بالأخ الصالح. والثاني: لو كان إدريس متقدما وهو جد من نوح لا مانع أيضا. نسمع الآن جواب الثاني.
قال: فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وهو أصل، وإن كان أدنى فالأنبياء إخوة والمؤمنون إخوة والله أعلم.
ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 3442، وفي صحيح الإمام مسلم برقم 2365 من حديث أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أولاد عمات. وفي العرب أولاد العملات الأخوة لأم، الأخوة لأم العرب تسميهم أولاد عمات. فشملها النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع على تعددها بالأم، وجعل الأنبياء أولادا لهذه الشرائع، فالأنبياء جميعا أولاد لأم واحدة فهم إخوة، أولاد لأم واحدة فهم إخوة. الأديان كلها تثنى عقائد وشرائع، والعقائد مستغلقة في جميع الأديان وليست مستمتة. ما جاء به جميع الأنبياء هو الإسلام والاستسلام لله عز وجل، والخلاف بين الأنبياء في التشريعات، فمن يناسب قوما لا يناسب أقوام آخرين في الأوامر والنواهي، وإلا العقائد واحدة. فالأنبياء إخوة أولاد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إخوة على هذا المعنى. فإن كان المؤمنون إخوة بعامة، فالأنبياء إخوة بخاصة من باب أولى، لأنهم اجتمعوا على دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. نسمع
قال: قوله أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان
كانا يقولان.
قوله أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان، أبو حبة بالحاء المهملة والباء الموحدة، هكذا ضبطناه هنا، وفي ضبطه واسمه اختلاف، فلا تقل الذي عليه الأكثرون حبة بالباء الموحدة كما ذكرنا، وقيل حية بالياء المثنى تحت.
هذا قول القاضي، حية قول القاضي بالياء المثنى تحت. الله أعلم دقة علمائهم، لأنهم كانوا كانت كتبه هي المنطوقة يقولون بالباء الموحدة
بالباء،
ما اتفق كلمة بالباء لأن غير منطوقة بالباء وبالياء، فلما يفرقون هذه عن هذا فلا يقولون بالباء الموحدة بالياء المسمى، طبعا النون بالموحدة الفور بالموحدة التحتية تحتية لا فوقية نون، وهي دلالة على نفس علمائنا علماء الضبط علماء الرجال، وهذا علم حتى وحنة وحية والتفريق بينهما، هذا يسمى هذا العلم علم المختلف المختلف، وأن فيه طبيب العلل وإمام العلل الحافظ الإمام الجبل علي بن عمر بن الحسن أبو الحسن كتابا مطبوعا في 5 جلدات، ويوجد منه قطعة مفقودة في قسم من الكتاب كان مفقود من أصول الخطية، أما جل الكتاب محفوظ وموجود، والكتاب من نفائس الكتب، ومن الكتب النفيسة التي تضبط هذه الأسماء التي يقدر لطالب العلم الذي ذلك ولا سيما الذي يمر في المخطوطات أن يرجع إليها كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. فكنت أرى شيخنا الألباني رحمه الله يقدمه ويحبه ويحتجبنا، وبلغه فضل كتابه فضل هذا الكتاب في اليوم الذي قرر أن يسفر فيه، فما ما استطاع أن ينتظر، فأرسل من يشتريه ويرضر فيه مع أنه كان مهددا بالسفر رحمه الله تعالى، فمن يحبه ويحتج منا، وهذا الكتاب حقيقة من أفاضل الكتب وأحاسنها، وقال العلم الحديث لا يستغني عنه، ولسيما انه جمع الكتب السابقه التي سبقت جميع الكتب التي سبقته في الضبط ذكرها ابن ناصر الدين في كتابه توضيح المجتبى. نعم.
قال وقيل حنة بالياء المثنى تحت وقيل حنة بالنون، وهذا قول الواقدي، وروي عن ابن شهاب
الزهري،
وقد اختلف في اسم ابي حبه، فقيل عامر وقيل مالك وقيل ثابت، وهو بدري باتفاقهم، واستشكل يوم احد. وقد جمع الامام ابو الحسن بن الاثير الجزري رحمه الله الاقوال الثلاثه في ضبطه والاختلاف في اسمه في كتابه معرفه الصحابه رضي الله عنهم.
الامام النووي يعتمد في تعريفه بالصحابه على كتاب ابن اثير الجزري، كتاب ابن أثير الجزري في معرفة الصحابة، ما اسمه؟ من يقول مثل من هذا الكتاب؟ كتاب ابن أثير في معرفة الصحابة، ما اسمه؟ نسمع عن واحد، تفضل. هذا ابن عبد البر، هذا ابن عبد البر، هذا أسد الغابة أو أسد الغابة، فإن نظرنا إلى المادة التي حوالي الكتاب، نسميه أسد الغابة جمع أسد. وإن رأينا كتابه بالنسبة إلى الكتب التي أُلفت في هذا الباب فيصفت منها أسد الغابة، أي كتابه أسد بالنسبة إلى باقي الكتب، والأسد أسد الغابة كما يترجم بجل الصحابة فيه. وكلامه حسن فهم يذكر الأقوال ويعتمد على الغالب. أي أسأل ابن الأثير الجزري من يعجب من كل مفاته؟ ماذا له غير اسم الغابة؟ أو اسم الغابة؟ نعم الكامل التالي وغير الكامل التالي، نعم النهاية غير الحديث، وأيضا جامع الأصول، وأيضا من يفرق لي بين صاحب أصحاب هذه الكتب ولو جائزة إن شاء الله. ابن الأثير ألف كتبا، وحتى أعطي شيئا من الصحة في الجواب، ابن الأثير أخوان شقيقان، ابن الأثير أخوان شقيقان، وكلاهما مصنف وكلاهما درع التصنيف، وكلاهما مصنف وكلاهما درع التصنيف. سمي ابن الأثير الجزري نسبة إلى جزيرة فوق الموصل تبعد عنها قرابة 3 أيام تسمى جزيرة عمر، ويحيطها بالله من ثلاث جهات، فهو كل هلال تعمل كل هلال الجزء فيها البر من ناحية واحدة، فنسبة لجزيرة عمر سموها من جزر، وبدا الصواب ان يقال من جزر بشكل جاز. خاف يا احمد. نعم نعم.
والثاني توفي بعده
وله مؤلفات اللغة والنسبة للغة. أنت أتيتنا بسائل. أتيتنا بابن نفير لغوي. أقول إخواني ابن نفير اثنان عز الدين علي بن محمد وهو صاحب اسم الرابع وله اللغات في تهذيب الأنساب وله الأنساب في التاريخ. وأخوه أبو السعادات بن الدين المبارك بن محمد ذاك عز الدين وهذا بن الدين ذاك أبو الحسن وهذا أبو السعادات ذاك علي وهذا المبارك والمبارك هذا له جامع الأصول وله النهاية في غريب الحديث ثم قواعد الحقيقة مستندات علم الحديث احدهما غلب عليه الشغل في الرجال والاخر في المتون فصاحب النهايه في غريب المتون وجامع الاصول جمع المتون الكتب السته وصاحب الزلغار جمع تهذيب حذب الانساب للسبعاني واشتغل في التاريخ في كتاب الداخل نعم
قال وقد جمع الإمام أبو الحسن بن بشير الجزري رحمه الله الأقوال الثلاثة في ضبطه والاختلاف في اسمه في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنهم وبينها بيانا شافيا رحمه الله
كلامه على أبي الحبة في أزل الغابة المجلد الخامس صفحة 167 والمذكور آلفا تلخيص منه المذكور عند النووي تلخيص من أزل الغابة الخامس 167 نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام معناه معنى ظهرت علوت والمستوى بفتح الواو قال الخطابي المراد به المصعد وقيل المكان المستوي وصريف الأقلام بالصاد المهملة تصويتها حال الكتابة
ظهرت علوت فمنهم رب الله تعالى فأصبحوا ظاهرين يا رب الصف عن الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام أصبحوا ظاهرين ظاهر عالي العالي ظاهر نعم اسمع
قال الخطابي هو صوت ما تكتمه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره.
سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات الملائكة وتكتب الله المحفوظ وفي هذا دلالة ظاهرة جلية على أن هنالك صلة بين الملائكة وبين الخلق وهذا يهدي النظرية فاسدة قال بها بعض المرتجلة فهو النظام له عقيدة تسمى الصفرة تنسب إليه يقولون صفرة النظام ما معنى كفرة النظام؟ يقولون إن الله عز وجل قبل أن يوجد المخلوقات أوجد لها أسبابا وقوانينا وهذه القوانين تجري وحدها ولا شأن ولا صلة لله عز وجل بها هذه عقيدة تسمى عقيدة كفرة النظام وهي فاسدة الملائكة يكتبون الملائكة الآن تشيطنا وتسمعنا ولعل ببركة سماعنا او قولنا لما بهذا الذكر الذي نرجو الله عز وجل ان يثقل فيه موازيننا لعله يصرف عنا شيء من شر ونحن لا نعلم ولذا اخواني القضاء والقدر في ديننا كما انه في لوح محفوظ فهو يتغير ويتبدل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فالملائكه تكتب وتنقل والتغيير لا بالنسبه ليس بالنسبه الى ما عند الله ولا والى عند الله وإنما بالنسبة إلى ما دين وما كتب في اللوح المحفوظ. وعلى هذا يحمل أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزال له في أثره وأن يزال له في عمره وينسى له من أثره فليصل رحمه. ومنها ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أن حسن الأخلاق وحسن الجوار والرجال في الأعمار، فهذه زيادة حقيقية وليست البركة كما يقول البعض، زيادة حقيقية تكون في اللوح المحفوظ ويكون الملك الذي وكل به في قبره يزاد زيادة حقيقية إلى ما عنده فيطال في عمرك أو يزاد في رزقك أو يزاد في رزقك بسبب الطاعات. فهذه زيادة حقيقية، وهذا دلالة على أن الملائكة يسجدون، وأن الملائكة ما يخص البشر والموكلون من الملائكة بالبشر لهم أعمال شاهدها وصلت في ذاك الحين وفي ذاك الوقت، وليس والعلاقة ليست منقطعة بين العبد وبين الرب، هناك صلة قوية. ولذا لو كانت الفرقة تقضي عليها فقولك الله أعافني الله أرشدني الله أوسع لي في رزقي كقولك اللهم أذكرني، فهذا صحيح. ولذا القول القائل اللهم إنا لا نسألك رب القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه قول باطل وليس بصحيح، قول باطل وليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء الا الدعاء، قال اللهم كما كان يقول كما كان يقول عمر اللهم ان كنت قد كتبتني شقيا فاكفني وكن لي سعيدا، فالدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. ولذلك العقل يكون دليلا بين الله عز وجل كثير القدر اليه، فمن يجيب المضطر اذا دعاه الله عز وجل يجيب المضطر اذا دعاه. فهذه الصوره لا نعرفها بين الله وملائكته، لكن التغيير حقيقي على ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه الى ما عند الملك، والله تعالى اعلم. نسمع الى مساله مبسوطه بالتفصيل في فتح الباري وفي الاسماء والصفات البيهقي وفي غير كتاب من كتب السلف. نعم نسمع. قال
القاضي في هذا هدية لمذهب اهل السنة في الايمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالاقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاء فيه الايات من كتاب الله تعالى والاحاديث الصحيحة، وان ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله.
إذن الملائكة ورسله يعلمون الغيب، يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب المطلق، يعلمون شيئا من الغيب. وإذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة قال من المسؤول عنها الأعلم من السائل، فجبريل لا يعلم الساعة، والأنبياء يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب. ولذا قال الله تعالى لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخلق، ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ويقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يجبر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بغيره، إلا من ارتضى بالرسول، فقد يغضب الله عز وجل فيثنيه على الغيب، من ذكر الجنة والنار وإشراق الساعة، هذا غيب، الله عز وجل أطلع رسوله أو رسله أو من شاء من خلقه من ملائكته على الرسل عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع امرأة أو جارية تضرب الدب وتمد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فمما قال وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها فقل دعي عنك هذا، نهارها وانكر عليها قل لها هذا، فزعموا بان الانبياء يعلمون الغيب المطلق فضلا عن بعض الاولياء او بعض الصلحاء، هذا شيء يشاركون فيه الله عز وجل. فيه إشرار الله عز وجل بغير المطلق لا يعلمه إلا الله. إذا كثير من الناس يسألون الأشياء في علم الدنيا وفي علم الغيب ويسأل الشريعة يقول الله ورسوله أعلم. قل الله أعلم، قل الله أعلم، لا تقل الله ورسوله أعلم. فعلم الرسول ليس كعلم الله، علم الرسول ليس كعلم الله، معاذ الله. وسيدنا يقول منها منها أن يعظمه أصحابه، أي نعم لا تقولوني كما أطرق النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. شبه الغلول هو من طاغون الجمال التقديس الطاغين التأليف، وأن هذه السبب سندعو الله عز وجل أن لا يقع هذا من المسلمين. ومع هذا فقد وقع شيء من هذا من بعض جهلة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا قال
ويتعول هذا ويشيله عن وما يتعول هذا ويشيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان، إذ جاءت من الشريعة المطهرة ودلائل العقول لا تفيده، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من الله تعالى وإظهارا لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه، وإلا فهو غني عن الكتم والاستبشار سبحانه وتعالى.
إذا نحن نؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ونؤمن أن الله عز وجل قد كتب ما يخص المخلوقات لوح المحفوظ، والملائكة المسخرة والموكلة بالإنسان يأخذون من هذا اللوح ما يخصهم، وذلك في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة تفرق الأعمار وتفرق الأرزاق وما شابه. نعم نسمع.
قال القاضي رحمه الله: وفي علو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات دليل على علو درجته وإدانة فضله.
النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وعلى وارتفع، وفي هذا إشارة إلى علو منزلته ورفعته، وهذا فضل من الله عز وجل يأتيه من يشاء من خلقه، ولا يلزم من فضل رجل أن المفضول مخلوق فيه، هذا أمر معروف. أي نعم، ولذا طالب الأنبياء عندنا كثر بالعياذ بالله، لكن الرسل فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. نسمع.
قال: وقد ذكر الجزار خبرا في الإسراء عن علي كرم الله وجهه، وذكر مسيرة جبريل عليه السلام على البراق حتى أتى الحجاج، وذكر كلمة
وهو حقيقة يعني يوجد نقص موجود عند القاضي عياض ومسمى شكل عن القاضي عياض، وذكر فيه مسيرة جبريل عليه السلام بالنبي على البراق، فيذكر فيه وبالنبي يثبت، وذكر فيه مسيرة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق حتى أتى الحجاب.
قال: وذكر فيه مسير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق حتى أتى الحجاب، وذكر كلمة وقال: خرج ملك من وراء الحجاب، فقال جبريل: والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت، وإني أقرب الخلق مكانا. وفي حديث آخر: فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله، والله تعالى أعلم.
أما حديث الجزار فأخرجه في الجزء الأول 1970 من زوائده كشف الأستار، وقول المصنف وذكر كلمة أبهم قطعة من الحديث، فعند الجزار ما نصه وهذه هي الكلمة المبهمة. قال: لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الآذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق،
فذهب يركبها في الصفعبة فقال لها جبريل اشتني فركبها حتى انتهى الى الحجاب الذي يلي الرحمن. قال وبينما هم كذلك إن خرج ملك على ما ذكر الشارع. وهذا الحديث في الحقيقة لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عيوب كتابنا، يمثل كثيرا من الحديث يسكت عنها. والإمام النووي فقيه حائف لكنه في الحديث ليس كالحافظ بن حجر مثلا، الصنعة النقد عنده النقد الحديثي يعني فيه ضعف. هذا الحديث خرجه البزار، ولو أنه نقله بمسند البزار تتبين له أنه ضعيف، ولكنه نقله بواسطة القاضي عياض. إذا قال في الكلام الأخير هذا آخر كلام القاضي عياض، قال البزار عقد الحديث لا نعلمه يروى عن علي بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ثم قال وزياد بن المنذر شيعي. قلت زياد بن المنذر هذا متروك وهو أبو الجارود الرافضي وتنسب إليه فرقة الجارودية، فهم بالكذب كان هو غير واحد من سجاق الحفاظ وغير واحد منهم تركه، فهذا إسناد ضعيف جدا. وهذا الحديث فيه ذكرة، ولا ينبغي بمثل هذا الحديث أن يذكر ولا يسكت عنه، فينبغي أن تبين منزله. أما الحديث الآخر قال في حديث آخر فارقني جبريل وانقطعت عندي الأصوات، فهذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفاء أيضا في الجزء الثاني الجزء الأول 52، وعزاه للنقاش والنقاش منكر الحديث أيضا، ويأتي بأحاديث لا سند لها، فكلا الحديثين غير مقبول ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في الصحيح بنيان، ما في الصحيح الذي ذكرناه يكفي ويغني ويشفي إن شاء الله. نكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ففرض الله تعالى على أمتي 50 صلاة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم فراجعت ربي فوضع سطرها، وبعده فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50. وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم قال حط عني 5 إلى آخره، فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرات بمراجعات.
وفي رواية مالك بن صعصعه التي تأتي معنا بعد قليل ولعلنا نظفر بسماعها، قال وضع لي 10، وهكذا قال الشريف. وذكر الشطر أهم من كونه وضع مرة واحدة، وثم وضع الشطر في أكثر من مرة. والرواية المفصلة هي أستاذ في بناء الأنس يقول وضع عندي 5، فالشطر على ما لم يرد يكون قد وضع بعد 5 مراجعات. شطر 50 كان 25، وفي كل مرة يوضع 5، فوضع وضع الشطر بمعنى النصف في 5 مرات. والرواية هذه الجنان هي الرواية المفصلة التي ينبغي أن نحمل جميع الروايات عليها، والله تعالى أعلم. والقول يعاقب وجه الشطر على المريض وليس على الشطر بمعنى النصف. هذا التوجيه محتمل من حيث اللغة، فيقولون إشخار الناقة أي أربعتها أرباعها، إشخار الناقة أرباعها. اسمع كلام قاضي.
قال فالمراد بحق الشطر هنا أنه حق في مرات بمراجعات، وهذا هو الظاهر. وقال القاضي إياه رحمه الله المراد بالشطر هنا الجزء وهو القلب، وليس المراد به النصف، وهذا الذي قاله محتمل ولكن لا ضرورة إليه، فإن هذا الحديث الثاني مختصر لن يذكر فيه شطرات المراجعة، والله أعلم. واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نفس الشيء قبل فعله، والله أعلم.
يحتج به على عدم فرضية الوتر. والخمس خمس ولم يكن ست، ويحتج به على عدم وجود صلاة الظهر بعد الجمعة وإن تعدد المساجد كما يفعل بعض المبتدعة هذه الأيام يصلون الظهر وصلاة الجمعة. ويحتج به على جواز الاستشفاء من أمر الواحد أكثر من مرة، وقعت المضرابة أكثر من مرة